إن شاء الله تدرك ليلة القدر، وربنا إن شاء الله يمكننا منها كلنا كده، كل اللي بيشاهدوا كده وكل اللي معانا كلنا ندركها إن شاء الله وناخد ثوابها جميعا. خلونا المعنى الثالث اللي أنا عايز أبدأ فيه، إن خلصت غزوة بدر وإحنا النهاردة بقينا سنة ثلاثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتيجي غزوة أحد. غزوة أحد يوم السبت 7 شوال سنة 3 هجرية. والحقيقة سبب المعركة أو سبب الغزوة أن قريش قررت تفأر لقتلاها في بدر، والحقيقة مش ده السبب الحقيقي، هو دون اللي مكتوب في كل الكتب أن قريش قررت تفأر لقتلها في بدر، لكن هو السبب الحقيقي أن قريش وجدت أن زعمتها للجزيرة بدأت تتزعزع، وأن في قوة جديدة ظهرة اللي هي قوة المسلمين، وأن القبائل بدأت تسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وبدأت تستجيب له، وده معناها أن النبي هو القوة القادمة في الجزيرة، وبالتالي فقريش بدأت تخاف على مكانتها وعلى زعمتها وعلى فلوسها وعلى مصالحها الشخصية. والنبي عمال يقول لهم خلوا بيني وبين الناس، سيبوني أكلم الناس، ما تمنعونيش إن أنا أبلغ رسالتي. وقريش مصر على عنادها، والنبي بيقول لهم إن أبيتم إنك تخلوا بيني وبين الناس فأنا مستعد أموت في سبيل رسالتي. ده تفسير الجهاد اللي تم بين النبي وبين المشركين، أنا هوصل رسالتي. قريش النهارده هي اللي هتبدأ. ليه؟ لأن ما زالت مصالحها الشخصية خايفة عليها في الجزيرة. الحجة اللي بتقولها إيه؟ والحجة اللي إحنا بنسمعها إيه؟ الفقر القتلانة في بدر، لكن مش ده السبب الحقيقي. السبب الحقيقي أنا عايز أفضل زعيمة العرب عشان مصالحي وتجارتي وعشان الأصنام اللي حوالين الكعبة، ده أكل عشنا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الآية بتقول كده، رزقكم إن أنتم تكذبوا الرسالة. شوفوا الآية اللي إحنا بنقراها في سورة ياسين، مش واخدين بالنا منها. في ناس كثيرة يا جماعة بتجعل رزقها إنها تكذب الحق وإنها تكذب الرسالة، لكن أصحاب الرسالة الحق مستعدين يموتوا بسببها، بس يبلغوها للناس، وبعد ما يبلغوها يبقى لا إكراه في الدين، أنتم حرين بس بلغ الرسالة. طيب دون سبب أحد، دون سبب أحد. هتطلع قريش 3000 مقاتل وهيوقفوا قافلة كبيرة، كل فلوس القافلة دي وقف للحرب، واضح إنها مش مسألة فقر، مسألة محافظة على إمكانيات وعلى مصالح شخصية. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر إن قريش طلع، يعرف بدري قوي. هتعرف إزاي يا رسول الله؟ هيعرف عن طريق المخابرات الإسلامية اللي هي سيدنا طلحة وسيدنا سعيد بن زيد. النبي صلى الله عليه وسلم شغال وطن متناسق قوي، وطن بيحمى بمخابرات متميزة، يوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يشوف رؤية، يشوف رؤية ان هو حاطط ايده في درع حصينة، وان في السيف بتاعه كسر قصير، ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم ان في بقر بتذبح، يأولها النبي ان الدرع الحصينة المدينة، ما نطلعش نبقى بالمدينة، وان السيف بتاعه في حاجة ان حد من اهله هيحصل له قتل، وإن البقرة اللي بيذبح أصحابه هيتعرضوا للقتل، فيأولها النبي إن الحل إن إحنا نفضل في المدينة، ما نخرجش بره المدينة، نحارب هنا، وإلا لو خرجنا قد نتعرض إن أصحابي يقتلوا حد من عيلتي اللي هو حمزة رضي الله عنه يموت. النبي طبعا ما كانش عارف إن سيدنا حمزة شاف الرؤية دي بس، لكن يحصل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الناس وياخد المشورة وياخد الرأي. الديمقراطية اللي الغرب بيتكلم عنها إحنا حاطين إليها، واللي يقول إن الإسلام لا يعترف بالديمقراطية مش فاهم حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم أول من أخذ برأي ورأي الناس يجمع الشباب ويجمع الشيوخ ويجمعهم في المسجد ويطلب منهم إن هم يقولوا الرأي. فالشباب الصغير المتحمس يقولوا عايزين نخرج وعايزين نقابل عدونا بره، بالذات لما طلعوش بدر، لأن أنتوا عارفين مش كل الناس طلعت في بدر، عايزين نخرج ونقابل عدونا بره. الشيوخ الكبار قالوا لا، نبقى بالمدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم نبقى بالمدينة، ده رأيي. فإذا دخلوها علينا قاتلهم الرجال في الأزقة وقاتلتهم النساء من فوق الأسلحة. يعني النبي هو بيحط دور المعركة، ما نسيش دور النساء في المعركة. تخيل يا جماعة القتال اللي هو أصعب حاجة، دور النساء موجود، النساء موجودة في السياسة، النساء موجودة في الإيمان، النساء موجودة في الدعوة، النساء موجود حتى في الحرب. يا جماعة كفاية ظلم للمرأة وتهميش لدور المرأة. يحط النبي الخطة ويحط دور المرأة، الرجال دورهم كذا والستات دورهم كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيفرضش رأيه. طب ليه شاف الرؤية؟ شاف الرؤية عشان نتعلم إن حتى لو أنت متأكد، لأن رؤية الأنبياء حق، رأي مسؤولها في أكثر من كده يتقال لكل المسؤولين في بلدنا عن الاهتمام برأي الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم مش هيفرض رأيه ولا هيلوي رأي الناس علشان يمشي رأيه، ولا هيقول لهم لا هي تتعامل بالطريقة الفلانية هتعمل ايه يا رسول الله، هيعرض الأمر قدام الناس ومش هيقول لهم على الرؤية بتاعته. ليه؟ مع ان رؤية الأنبياء حق، عشان لو قلت الرؤية يبقى خلاص يبقى قبيط على رأي الناس صلى الله عليه وسلم. خطيرة الحتة دي يا جماعة، ما قال لهمش الرؤية وهو عارف انه ما ينفعش يخرج بره المدينة. طب بس في ناس هتموت، رأي الناس أولى، الشورى أولى، سماع رأي الناس أولى. معقولة القيمة دي كبيرة في الإسلام لهذه الدرجة؟ ما يقولش النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع الناس، فالناس تقول عايزين نخرج، يبدأ ياخد الأصوات، ها رأي الأغلبية إيه؟ رأي الأغلبية نخرج، فيقول النبي نعم نخرج. فيدخل النبي ويلبس لبس الحرب ويطلع، فالصحابة يقولوا البعض بس هو النبي كان رأيه كذا، فالناس رأي النبي. فيطلع النبي يقولوا كأننا أكرهناك يا رسول الله، فيغضب النبي. غضب ليه؟ إحنا مش خدنا رأي. هو انتوا، هو انا عشان الكبير، هو انا عشان النبي، هو انا عشان القائد، يبقى كلامي انا اللي يمشي عليكم بعد ما خدنا راي المجموع. يا جماعه الدرس ده في افق كبير قوي 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 قوي. فهتقول ايه يا رسول الله؟ فيقول لهم ما كان لنبي الذي خلص الحرب ان يخلعه حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، فاذا عزمت فتوكل على الله. ما ينفعش بقى نتجادل، طب نرجع، طب نقعد، لا، مش اتفقتوا؟ مش راي الاغلبيه؟ أنا رأيي واحد في وسطيكم. معنى خطير أوي 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 أوي. ويطلع الجيش وفي وسط ما هم طالعين كم واحد طالع؟ 1000 واحد من الصحابة. المرة اللي فاتت كان 313 في وسط الطريق وهم رايحين لأحد، وأحد بينها ما فيش 3-4 كيلو بينها وبين المسجد النبوي. في وسط ما هم طالعين إلى بعبد الله بن أبي بن سلول، أول حركة للمنافقين، برأس المنافقين في وسط النفاسة، يطلع معهم عشان يهبط روحهم المعنوية، يقوم راجع ويقول عصاني واتبع الولدان واتبع الغلمان، لأنه كان رأيه نوع في المدينة ما سمعش كلام الكبار وسمع كلام العيال، ويقوم راجع ومعاه 300 واحد. شفت المنافقين ما كانوش قليلين، يرجع بثلث الجيش 700 أظن روحهم تتهز. فينزل قول الله تبارك وتعالى وإذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، مجموعتين من الصحابة فكروا يرجعوا هم كمان مؤمنين. الآية بتقول إيه؟ والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ربنا ثبت 700، كمله وكمل 700 ووصل الأحد. دي كانت مقدمة الغزوة، أهم درس فيها أخذ رأي الناس. تعالوا نكمل ونشوف الناس اللي اتخذت رأيها دي لما اتخذت رأيها بقت خاطئة قد إيه وعاشت الرسالة قد إيه. نتنقل معاك كل الحلقة بعد كده مع غزوة أحد، وأنا بعتبرها أجمل شيء ربنا من علينا فيه طول الشهر دون، إن أفض تتصور في مكانها في وسط دماء الشهداء اللي سقطوا بسبيل الرسالة وسبيل الحق. يعني تتفرج على غزوة أحد، نشوفكم إن شاء الله بكرة بقى إن شاء الله، وتكملوا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة احنا في احد، احنا في مكان المعركة بالضبط. لا ده احنا اكتر من كده، احنا واقفين على جبل الرماة اللي كان واقف عليه الرماة اللي وقفهم النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبتدي من الاول. اللي قدامنا دون جبل احد، جبل عظيم، جبل من جبال الجنة.
جبل بيحبنا وبيحبه، مش انا اللي بقول كده، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال احد جبل يحبنا ونحبه. انا باجي هنا كل ما باجي هنا اقعد املى عيني من الجبل وابص له قوي واملى عيني منه واقول هشوفك في الجنه يا احد زي ما انت كده، هنلاقيك في الجنه زي ما انت. انا بحب الجبل ده قوي لان النبي قال عليه احد جبل يحبنا ونحبه، يحبنا لانه هو عارف ان المسلمين ضخوا هنا ودماءهم هنا، ونحبه لان هذا الجبل حمى المسلمين يوم احد زي ما هنشوف النهارده. يا جماعه احد جبل من جبال الجنه، بصوا له كويس واملوا عينكم منه، مش هتلاقي عليه خضره كتيره زي جبال اوروبا، مش هتلاقي عليه شلالات ميه، لكن هتلاقي عليه عراقه ودماء صحابه النبي اللي ضحوا عليه. النبي مره كان واقف على الجبل دول هو وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على جبل احد اتهز الجبل، عارفين اتهز ليه؟ من الزلزال، انما ما قدرش يتحمل عظمه اللي واقفين عليه، فتفاعل الجبل الجبل الجماد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على الجبل وحط ايده عليه وقال له اثبت احد، اجمد يا احد، فان فوقك نبي وصديق سيدنا ابو بكر وشهيدين بشرى لعمر وعثمان، فسكن الجبل. يبقى ما كانش زلزال، كان حب وشوق الى النبي، هو ده الجبل اللي حصل عليه هذا الكلام. طيب دون جبل احد، احنا فين دلوقتي؟ احنا في شمال المدينة، يعني لو ادينا ظهرنا بصينا الناحية التانية هتلاقي مآذن المسجد النبوي، هتلاقي المأذنة بتاعت المسجد النبوي واقفة في ظهرنا على طول. دي يا جماعة اللي قدامكم ارض المعركة، شايف ارض المعركة قدامك، واللي قدامنا دي هناك ساحد الشهداء اللي مدفون فيها شهداء احد، زي ما انت شايف قدامك ادي ارض المعركة قدامنا، وادي ساحة الشهداء اللي متصورة اللي متخوطة بالسور الابيض، دون مكان شهداء احد. طيب تيجوا نحكي المعركة دي تمت ازاي؟ قريش جاية منين؟ قريش جاية من الاتجاه ده يا اخوانا، جاية من عند الجبال البعيدة دي، ده الاتجاه اللي جاية منه قريش، من هناك من بعيد مطرح ما بشاور بايدي هناك جاية قريش. قريش هتيجي على هنا، النبي صلى الله عليه وسلم اوتوماتيك هيطلع يقابل قريش في ارض المعركه دي. ليه يا رسول الله هتيجي تقابلهم في ارض المعركه هنا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ملهاش مدخل المدينه الا المكان اللي احنا فيه، لان المدينه محاطه بالجبال، حمايه طبيعيه من الله، وحاجه اسمها الحره، منطقه صخريه مدببه، لا جيش ولا خيول ولا مدرعات ولا دبابات تقدر تعدي منها، فالمدخل الوحيد لقريش هو المدخل دون، مدخل المدينة الوحيد. فطلع النبي صلى الله عليه وسلم وحيقابل قريش هنا في أرض المعركة. طيب إيه خطتك يا رسول الله؟ خطتك إيه في المعركة؟ تعالوا اتفرجوا على عظمة التخطيط العسكري للنبي صلى الله عليه وسلم. خطة النبي العسكرية إن هو يخلي قريش تقابله وجها لوجه ما تخوطوش أبدا. كل اللي عايزه النبي عدد 700 وقريش عددها 3000، لو الثلاث آلاف خوطوا بالمسلمين ينهزم المسلمين، لو قدرنا نواجههم وجها لوجه احنا اللي معانا الايمان، احنا عقيدتنا وايماننا بالله الشديد هتخلينا لو احنا اقل من ضعف العدد، خلي بالك قريش ثلاث اضعاف المسلمين، برضه ننتصر عليهم. فهتعمل ايه يا رسول الله؟ انا عايز اخلي قريش تقابلني بنفس عددي، عايز اخلي قريش ما تخوطنيش ابدا. عارفين هيعمل ايه؟ هيبدا النبي صلى الله عليه وسلم يخلي قريش ما تخوطوش. ازاي يا رسول الله؟ هيخلي زي ما قلنا لكم أول عسكري من المسلمين، أول دراع للمسلمين، أول جندي للمسلمين، دراعه كتفه لازق في جبل أحد في أضيق مسافة بين جبل الرجمال اللي أنا واقف عليه وبين التبة اللي هناك بتاعت جبل أحد. خلي بالك جبل أحد فيه حتت كتيرة بعيدة، لكن المنطقة اللي هناك دي هي أقرب منطقة، حوالي 650 متر بس. فيجي النبي في أضيق حتت بين جبل الرباه وبين جبل احد، بين الجبلين دول يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصف الجيش بتاعه صف واحد، بحيث ان اول جندي في المسلمين لازق في جبل احد هناك، ويفضل يخلي الجيش كله يمشي بالطريقه دي، فيقفل. فاهمين هيعمل ايه؟ قريش جايه تلاقي ان الميمنه بتاعت المسلمين مقفوله لان النبي صلى الله عليه وسلم بدي جيشه هناك. طب والميسره بتاعت المسلمين؟ ما ممكن قريش تلف من ورا جبل الجماه، يعني ممكن قريش تقوم جايه من ورا جبل الجماه وتلف ورا النبي فتبقى خدته من وراه ومن قدامه. النبي مش عايز الكمشه دي تحصل ابدا. هتعمل ايه يا رسول الله؟ هوقف على جبل الجماه اللي انا واقف عليه دون 70 من 50 من الصحابه، يقودهم سيدنا عبد الله بن جبير. ليه 50؟ لأن قريش معاه 300 فرس، فلو ال 300 فرس عايزين يلفوا من ورا جبل الرماة، ال 50 رامي على ما يفكروا يلفوا في 5 دقايق يكونوا موتون كلهم، لأن هم 50 رامي مهرة، 50 يقدروا يخلصوا على ال 300. فقريش مش هتعرف تلف من ورا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف هنا ال 50. فبقى النبي قاتل الميمنة بتاعته إن هو بادي جيشه من عند جبل أحد، وقاتل الميسرة بتاعته إنه موقف 50 هنا. أبو سفيان جاي لقى إيه؟ أبو سفيان مقسم جيشه عشان يلف. النبي قالي، النبي قالي أبو سفيان هيفكر إزاي؟ عايز تعمل إيه أبو سفيان؟ مقسم جيشه ميمنة وميسرة وقلب. الميمنة بتاعة أبو سفيان، الميسرة بتاعته عكرمة بن أبي جهل، أهو أبو سفيان جاي كده، الميسرة بتاعته عكرمة معاه 700، والميمنة بتاعته خالد بن الوليد معاه 300 فارس. وهو ابو سفيان في القلب معاه 2000، 700 و300 وفي النص 2000. عايز تعمل ايه ابو سفيان؟ عايز عكرمه يلف من حوالين ميمنه المسلمين، وخالد يلف من حوالين ميسره المسلمين، وانا جالهم من القلب، فنبقى جبناهم من قدامه من مره. جه ابو سفيان بص لقى النبي قافل له الميمنه بتاعته. موقف مين؟ عكرمه بن ابي جهل. موقف مين؟ اسف، موقف ان الجنود بتاعته باديه من هناك، فقفل له الميمنه من هناك، والميسره قفلها له موقف عليه 50 رامي. خالد بن الوليد واقف فين؟ شايفين انت التندات اللي هناك دي؟ واقف عند التندات اللي في ظهري بالظبط. خالد بن الوليد معاه 300 فارس، عايزين ايه؟ كل هدفهم يجوا يلفوا من ورا الجبل الرماة اللي انا واقف عليه دون، عايزين يلفوا من ورا جبل الرماة عشان يطوقوا المسلمين فكرة الكماشة. فخالد بن الوليد كل ما يجي يتحرك من عنده يلاقي الرماة وقفوله من الجبل اللي انا واقف عليه من مطرح ما بنصور بالظبط، فيضطر يقف مكانه تاني. كل ما يجي يلف يبص يلاقي كده، فاضطر خالد بن الوليد يفضل واقف مكانه، وتعطل خالد بن الوليد مش عارف ينفذ الخطة. فبقت الوضع ايه؟ الوضع ان النبي فرض خطته على ابو سفيان، عطله الميمنة بتاعت عكرمة. عكرمة الحل الوحيد قدامه ايه؟ انه يلف من ورا جبل احد عشان يطوق المسلمين. جبل احد 23 كيلو عشان تلف من وراه، يعني تكون المعركة خلصت من زمان. فعكرمة بقى قاعد فاضي، وخالد بن الوليد هنا قاعد فاضي، وجبر النبي ابو سفيان انه يواجهه بنفس العدد، ويواجهه اسف وجها لوجه ما يلفش حواليه، عشان تبتدي المعركه بالخطه اللي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنبدا المعركه ازاي؟ هيبدا النبي صلى الله عليه وسلم ويقف ويخلي قائد اللي ماسك لواء المسلمين سيدنا مصعب بن عمير، ذلك الشاب الوسيم الجميل، بقى هو اللي حامل راية المسلمين يوم غزوة أحد. ومين قائد العمليات في أرض المعركة؟ النبي القائد العام. طب ومين قائد العمليات؟ حمزة بن عبد المطلب ومعاه 2 مساعدين، علي بن أبي طالب والزبير بن العوام. ويقف سيدنا حمزة بن عبد المطلب ويصف النبي الجيش في المنطقة الضيقة اللي قدامكم ديا، يبقى جيش المسلمين يعني دي بالضبط يا جماعة أرض المعركة اللي قدامكم. يصف جيش المسلمين يقفل المسافة من جبل الرماة اللي أنا واقف عليه لغاية جبل أحد، وهنا يقف الرماة وتبدأ المعركة بهذه الصورة. مين اللي حامل اللواء عند قريش؟ بني عبد الدار. مين بني عبد الدار دول؟ مجموعة عيلة كاملة، 9 طنفار جايين شايلين اللواء عشان لو أي واحد منهم يموت يطلع الثاني يمسك اللواء وراه. تعالوا نكمل ونشوف ايه اللي هيحصل في المعركة. نزلنا يا جماعة على جبل الجماة، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم، يقف الجماة هنا، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يديهم تعليمات محددة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته للمعركة كأنه عارف اللي هيحصل بالتفصيل. قال إن رأيتمونا، هم 50 واحد معهم عبد الله بن جبير، إن رأيتمونا ننتصر ونأخذ الغنائم فلا تنصرونا فلا تتبعونا، سيبونا. وإن رأيتمونا ننهزم وتأكل الطير من رؤوسنا، يعني متنا وتقطعنا والطير بتأكل من رؤوسنا، فلا تنصرونا، ملكوش دعوة بينا، ابقوا في أماكنكم مهما حدث. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الرؤية عنده بهذا الوضوح وبهذه القوة، عارف ان دي الثغرة الوحيدة الجبل اللي انا واقف عليه دون. لان خلي بالكم يا جماعة، خالد بن الوليد ما عندوش حل غير ان هو يلف من الحتة الضيقة اللي جنب جبل الرماة، لان زي ما انتم شايفين جنب جبل الرماة في وادي، الوادي ده كان مليان مية، فما يقدرش خالد بن الوليد يلف من بعيد، فالنبي حصرهم في المنطقة دي. فلو حبيت تلف يا خالد ما عندكش طريق، ف فبالتالي الرماه في مداهم ان هم يجيبوا خالد بن الوليد، لان المسافه بين جبل الرماه وبين الوادي اللي جنبنا مسافه ضيقه جدا. طيب خليني اوريكم حاجه ثانيه. شايفين المسجد دون؟ المسجد دون هو كان مكانه هو مكان معسكر المسلمين. يعني ايه معسكر المسلمين؟ مطرح ما المسلمين بيجتمعوا، يعني مقر القياده، يعني مقر الاتفاقيات. هنا معسكر المسلمين، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدي الاوامر للجيش وبيحرك الجيش. دون يا جماعه جبل الرماه، ويقف الرماه الخمسين، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم الى ارض المعركه. سنك قد ايه يا رسول الله دلوقتي؟ سنه 56 او 57 سنه صلى الله عليه وسلم. يعرف النبي في المعركه، ويبدا ينزل النبي ويقف في وسط الجيش وعايز يحمس الجيش ويرفع الروح المعنويه. خلي بالكم احنا بنحكي الكلام ده، صوته كان هنا وهنا اتقال الكلام ده. يرفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفه ويقول: من ياخذ سيفي هذا؟ مين يحارب بسيفي انا؟ تخيل تحارب بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الصحابه يقولوا: انا يا رسول الله، انا يا رسول الله، انا يا رسول الله. فيقول النبي: من ياخذه بحقه؟ مش اي اخذ والسلام، مين ياخذه بحقه؟ فكل الناس اول ما تسمع حقه يقولوا له: وما حقه يا رسول الله؟ فيقول النبي: يفلق به هام الكفار. النبي الحنين الرقيق، لكن وقت المعركه ووقت الشده حازم وقوي. فيطلع كل الصحابة يخافوا، يعني مين يقدر يعمل كده؟ فيطلع واحد من الصحابة اسمه أبو دجانة ويقول له: أنا أخذه بحقه يا رسول الله. فيسلمه له النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عنده عصابة حمراء لو ربطها نعرف إن هو هيحارب حتى الموت. فقام واثق ورابط على دماغه العصابة الحمراء، ووقف وسط الجيش يقول: أنا الذي عاهدني خليلي النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الظهر في أكيلي، ما أمش في آخر الصفوف، أضرب بسيف الله والرسول. يقول الزبير بن العوام: فاتبعته أثناء المعركة، فوجدته والله يضرب به الكفار ضربا شديدا، حتى اقترب من فارس ملثم، فأراد أن يضربه، فكشف الفارس عن وجهه، فإذا بها امرأة من قريش، فرفض أن يضربها بسيف النبي، لأن النبي عمره ما ضرب امرأة. فكان أبو دجانة يحمل سيف النبي بحقه، حتى أنه هو ما ضربش به امرأة. دهون كان أبو دجانة. ويقف سيدنا حمزة في أرض المعركة. تخيلوا يا جماعة أنا بحكي هذا الكلام من هنا، يقف سيدنا حمزة ويحط ريشة في صدره في وسط قلب المعركة، ريشة عشان يعلم بها نفسه: أنا مش خايف، أنا بقول لكم يا قريش، أنا حمزة بن عبد المطلب أسد الإسلام. ويقف سيدنا حمزة ويعلق الريشة ويمشي قدام قريش. المعركة هتبتدي خلاص، يتبختر بين الصفوف، يمشي كده بتيه وبعزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم قايل كلمة شهيرة، يقول: إن هذه مشية يكرهها الله تعالى إلا في هذا الموضع. أيوة يا حمزة جدع، أيوة نتمنظر، بس نتمنظر في المكان الصحيح، مش نتمنظر على نفسنا ونتمنظر على إخواتنا اتمنظر لما يكون الأمر يدعي إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموضع. عظيم يا حمزة، حتى وإنت بتتمنظر على قريش في هذا اللقاء. تعالوا ننزل مع بعض ونكمل مع بعض في مكان آخر. احنا نزلنا دلوقتي يا جماعه، بقينا في وسط قلب المعركه، نزلنا من على جبل الرماه، بقينا في وسط قلب المعركه. جبل الرماه قدامك اهو زي ما انت شايفه، احنا كنا فوقيه الاول بنصور من فوقيه، اديك شايف جبل الرماه واقف عليه. تخيل كده واقف عليه الخمسين صحابي، شايف سيدنا عبد الله بن جبير واقفين عليه منتظرين، ماسكين السهام، موقفين خالد بن الوليد الناحيه الثانيه مش قادر يتحرك. النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي في وسط المعركه، وهنبدا المعركه بهذه الصوره. ويبدا النبي صلى الله عليه وسلم ويبدا يحمس الجيش، ويبدا الجيش يتحرك، وتفاجأ قريش اللي هي معاها 3000 قدام المسلمين اللي معاهم 700. يبدأ سيدنا حمزة بن عبد المطلب يدخل جوه جيش الكفار، يعمل شيء عجيب يا جماعة، منتهى الشجاعة التي لا تتخيلها، يقطع الجيش من أوله ويطلع من الناحية الثانية ويقوم راجع تاني، يعني عاملهم زي المنخل، داخل خارج داخل خارج. فسيدنا علي بن ابي طالب يقول: اشمعنى عمي؟ فيدخل سيدنا علي بن ابي طالب ويطلع من الناحيه الثانيه. فالزبير بيقول: اشمعنى هم؟ يدخل الثلاث قاده اللي بيقودوا العمليات جوه المعركه، منتهى الشجاعه ومنتهى الحماس. ويبدا سيدنا حمزه لما يلاقي جيش الكفار مخوف كده يقول: لو قدرنا نوقع حامل الرايه ونسقط الرايه اكيد 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 تخلص المعركه بسرعه. ويبدا سيدنا حمزه بن عبد المطلب يدخل على حامل الرايه بتاع بني عبد الدار ويسقط حامل الرايه ويقتله فتسقط الرايه، فيطلع تاني واحد من بني عبد الدار يقوم شال الرايه، يقوم طالع له سيدنا حمزه يخترق الصفوف. طبعا الغايه يا جماعه ما يبقاش واحد واقف لوحده، ده بيبقوا حاملينه ناس كتير، ويختلط الصفوف ويقتلوا سيدنا حمزه ويقتل الثالث ويقتل الرابع. تخيل الغايه كل شويه تقع، غايه تعبانه جدا. انتصار حاسم 700 كاسبين 3000، شايف الايمان بيعمل ايه، شايف حب الرساله بتعمل ايه، ويقع الرابع. فسيدنا علي بن ابي طالب يقول له يا عم دعني انا ايضا اسقط رايتهم، فيدخل سيدنا علي بن ابي طالب يقتل الخامس ويقتل السادس. تخيل هيسقط 9 من حملة الراية يقعوا في يوم واحد، كل بني عبد الضر يقتلوا، فيقوم داخل الزبير يقول اقسمت عليكم دعوني انا ايضا، طب وانا كمان، كانهم يعني. ويدخل سيدنا الزبير بن العوام ويسقط 9 من حملة الراية على ايد حمزة بن عبد المطلب اسد الاسلام، وعلى ايد سيدنا علي بن ابي طالب، وعلى ايد سيدنا حمزة بن عبد، وعلى ايد سيدنا الزبير بن العوام. يسقط الناس كلها ويبدا المسلمين ينتصروا انتصار حاسم في اول نص ساعة، ويبدا يا جماعه المعركه تتجه كده، شايفين المكان اللي احنا فيه، تبدا قريش تسحب وتهرب، ويبدا المسلمين ينتصروا، والغنايم ماليه ارض الساحه اللي انتوا بتبصوا عليها اللي احنا واقفين فيها دي، قريش بتموت والغنايم مرميه في الارض وسيوف. ويبدا في الوقت ده الرماه يقولوا لبعضهم خلاص المعركه خلصت انتصرنا، طب ما ننزل، تنزلوا يا رماه انتوا ناسين امر النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا لا ده خلاص المعركه انتهت، ننزل ناخد الغنايم. فيفكروا بعبد الله بن جبير من على جبل الرماه اللي انتوا شايفينه دوت، يقول لهم احنا مش وعدنا، مش النبي قال لنا ما تتحركوش، يقولوا له لا ما هو ما فيش مشكله المعركه خلصت، يقول لهم اما انا فلا اتحرك ولا اعصي امر رسول الله. يقف على جبل الرماه اللي انتوا شايفينه ويرفض ان هو ينزل هو وعشره، وينزل الاربعين وينسحبوا من فوق جبل الرماه عشان ياخدوا الغنايم ويعصوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعه الاربعين واحد عصوا امر النبي، فانكسر جيش المسلمين وتعور النبي وقتل حمزه وفقد المسلمين الكتير وانكسر الجيش وما حصلتش النصر بسبب 40 واحد عصوا امر النبي. فما بالكوا أمة لو عصت امر النبي. شوفوا قول الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول جه 30 مره في القران، وقول الله فليحذر الذين يخالفون عن امره صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. شفتوا معصية 40 واحد، ربنا ما بيحبش حد، ربنا عنده سنن في كونه، اللي يغلط يجازى. ينزل الاربعين واحد من اجل الدنيا من اجل الغنايم، المعركة خلصت، ويعفو امر النبي. خالد بن الوليد هو كمان كان فاكر المعركة خلصت من المكان اللي هو فيه، لان قريش انسحبت وبتنهزم والمسلمين انتصروا انتصار كبير، ولانه مش عارف يلف ويطوق المسلمين والخطة فشلت، فياخد بعضه ويبدأ ياخد الجيش بتاعه ويرجع، ياخد الفرسان ال 300 ويرجع. وهو راجع يبص على جبل الرماة بحسرة، يا خسارة. فيبص يلاقي الاربعين بينزلوا، فيدرك ان العشرة يخلصوا، يلاقي الجبل فضي وان اللي عليه عدد قليل قوي، فيقوم واخد بعضه وطالع جري على جبل الرماة، ويطلع على جبل الرماة ويقتل على هذا الجبل العشر صحابة عبد الله بن جبير. جبل الرماة اللي انتوا يا جماعة شفتوه عليه دناء 10 من الصحابة قتلوا، ويطلع خالد بن الوليد على قمة الجبل وعايز يقول لابو سفيان ان انا نفذنا الخطة وطوقنا المسلمين، فيقف على جبل الرماة وينادي بأعلى صوته اعلوا هبل، علشان ابو سفيان يعرف ان هو خالد نفذ الخطة. فارتفعت الروح المعنوية للمشركين، وبص المسلمين لقوا كده، فانكسرت الروح المعنوية للمسلمين، ويبدأ خالد بن الوليد يهاجم المسلمين من ظهرهم، ويبدأ المسلمين يرتبكوا بسبب معصية 40. ويجي واحد اسمه عبد الله بن قمئة، عبد الله بن قمئة شديد الكراهية للمسلمين، طالع مخصوص مش عايز يحارب، يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده هدف عبد الله بن قمئة، معاه 10 هدفهم يقتلوا النبي. فعبد الله بن قمئة يقوم مهاجم مين؟ مصعب بن عمير على التبة اللي انا عليها دي. هنا دم مصعب بن عمير، بص على الارض دي، على الارض اللي انا واقف عليها دماءك يا مصعب. يبدأ ابن قمئة يهاجم مصعب بن عمير، الشاب الجميل الوسيم، الشاب اللي ياما بدل، الشاب اللي دخل الاسلام المدينة، هتعمل ايه بالدنيا؟ انت عملت كتير يا مصعب، روح الجنة واستريح. يبدأ ابن قمئة يهاجم سيدنا مصعب بن عمير، مصعب بن عمير ماسك الراية في ايده اليمين، فيدخل على ابن قمئة فاكره النبي، افتكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضرب ايد مصعب اليمين، فتتقطع ايده اليمين. تخيل الالم زي اللي حصل لابن رواحه في مؤته، في غزوه مؤته زي ما هنشوف، فتتقطع ايد مصعب اليمين، فبدل ما يقول اه يا ايدي ويبكي عليها يلاقي الرايه هتقع، فبدل ما يبكي على ايده والدم نازل يجري ياخد الرايه بايده الشمال عشان تفضل الرايه مرفوعه، عشان تفضل رايه الاسلام مرفوعه على الحته اللي انا عليها دي، على الارض اللي انا واقف عليها دي. مصعب بن عمير اتقطع ايده اليمين وطار قدامه، ما بكاهوش، انما بكى على رايه الاسلام علشان ما تقعش. سامعين؟ سامعين يا جماعه؟ فيجي ابن سامي او يقوم ضارب ايده الشمال فاكره النبي برضه، فيجي مصعب ويقوم واخد الرايه بين عضديه الحته اللي باقيه من الكتف بعد ما اتقطع، ويقوم خاضن الرايه بايديه الاثنين حضن رايه الاسلام ما تقعش ابدا. فيجي ابن سامي او يقوم قتله ويصيح باعلى صوته: قتلت محمدا، قتلت محمدا. فيجتمع على المسلمين ان هم اتخوطوا من قدام ومن ورا، واشاعه قتل النبي، هو ما قتلش النبي، هو قتل مصعب، ويسقط مصعب بن عمير رضي الله عنه، ويقف ابن سامي يقول كده. فيبدا المسلمين يرموا السلاح ويقولوا ما عادش في فايده، قتل رسول الله وحوطونا، ويبدا المسلمين يجروا على المدينه، يجروا في الاتجاه ده راجعين على المدينه. اللي منهم يقول قتل النبي هنعمل ايه بعده، واللي منهم يقول طب نلحق، نرجع نلحق المدينه يحسن يهاجموها زي ابو بكر وعمر فكروا كده، ومنهم اللي خاف وجري، ومنهم ومنهم ومنهم. ويبقى النبي في ارض المعركه ومعاه 20 واحد بس، 20 صحابي بس، منهم واحده ست ام عماره نسيبه بنت كعب، ويفر الناس كلها في الحته اللي احنا واقفين فيها ديا. ويبدا النبي صلى الله عليه وسلم يحيط بيه مجموعات من الكفار، مش كل ال 3000 عارفين مكانه، مجموعات من الكفار تحيط بالنبي. هيحصل ايه؟ هتعمل ايه يا رسول الله؟ وال 20 واحد اللي حواليك هيعملوا ايه؟ تعالوا ننزل لارض المعركه للمكان اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وال 20 واحد ونشوف ايه اللي حصل. احنا يا جماعه دلوقتي نزلنا جوه ارض المعركه، احنا بالظبط مكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في ارض المعركه. زي ما انتم شايفين جبل الرماه موجود قدامكم هناك هم، ودون ارض المعركه، وزي ما انتم شايفين ادي المكان اللي قدامنا اللي فيه مقابر الشهداء بتوع احد، لان هو ده المكان اللي استشهدوا فيه. احنا دلوقتي مكان النبي وال20 واحد، لما النبي صلى الله عليه وسلم احاط ب 20 واحد من الصحابه بيدافعوا عنه، دي الارض اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ال20 حصل فيها بالظبط. ازاي بيحموا النبي؟ طبعا مش كل قريش كانت عارفه ان ده مكان النبي، لانه كان اشيع ان هو قتل، وقريش متفرقه في اماكن كثيره، لكن بدا مجموعات من قريش تزيد حوالين ال20 واحد، وبدا يبقى في شك هو مات ولا ما ماتش، وبدا النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يرفع صوته عشان ينادي الصحابه اللي عمالين بيجروا ناحيه المدينه، طبعا المدينه في الاتجاه دون. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الي يا عباد الله، الى رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دي منتهى الشجاعه ومنتهى الجراه، فاجتمع ال20 واحد، وتعالوا شوفوا البطوله النادره، ال20 واحد خايفين على النبي صلى الله عليه وسلم يحصل يصيبوا اي اذى، وقريش بدات تتجمع حوالين النبي، 50 100 120 عمالين يتجمعوا عايزين يوصلوا لرسول الله. ال20 واحد دول مخوفين على مين؟ وبدات السهام تيجي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي ابو دجانه، فاكرينه اللي شال سيف النبي؟ لانه شال سيف النبي راجل قوي، ما جريتش ابو دجانه. هتعمل ايه يا ابو دجانه؟ فياخد النبي صلى الله عليه وسلم في حضنه، ويخوط على النبي صلى الله عليه وسلم عشان السهام وهي جايه تيجي في ظهره هو، ما تجيش النبي، شايف الحب لاي درجه؟ مستعد لضحي علشان رسول الله الى هذه الدرجه؟ انا ما بطلبش منك يحصل لك كده، ده انا بقول لك صلي الفجر، ده انا بقول لك احمل الرساله، ده انا بقول لك ابذل مجهود. ياخد ابو دجانه النبي صلى الله عليه وسلم في حضنه، ويطرف على النبي زي صلى الله عليه وسلم، وتبدا السهام عماله تترمي، وتبدا السهام عماله تترمي، فتقع في ظهر ابو دجانه، ما يقومش. تخيل سهم في ظهره، بس رسول الله اغلى من ظهري واغلى من الالم، يفضل واخد النبي. يقولون فكان ظهره كالقنفذ من السهام، بقى ظهره عامل زي القنفذ من كتر السهام اللي مرشقه في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، انظر لواحد تاني، سيدنا سعد بن ابي وقاص. يبدا النبي صلى الله عليه وسلم عايز يزق الكفار بعيد عنه، يقول له ارمي سعد، ارمي عليهم عشان نبعدهم عننا، ارمي سعد فداك أبي وأمي. أول مرة النبي يقول لحد فداك أبويا وأمي. كل الناس كانت هي اللي بتقول للنبي فداك أبي وأمي. أول مرة النبي يقول لواحد، عارفين ليه؟ لأنه كان ماهر جدا في رمي اتهام، وراجل يا جماعة النبي ما بيحبش ناس عادية، بيحب ناس متميزة، ناس ناجحة. سعد بن أبي وقاص ماهر في السهام. سعد بن أبي وقاص ده هيبقى قائد الفارسي، قائد معركة القادسية اللي انتصر فيها على الفرس لعلها بدعوة النبي. ارمي سعد فداك أبي وأمي. يا بختك يا سيدنا سعد. يا سلام لو النبي كان يقول لواحد مننا كلمة زي دي ويرمي سعد، ويبدأ الكفار يرجعوا لورا بسبب رمي سعد المتميز الماهر. من أمثلة الناس اللي كانوا محيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله، أحد العشر المبشرين بالجنة. سنك قد إيه طلحة؟ داخل على 28 سنة. يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم عايز يرقب أرض المعركة، فيقول له اخفض رأسك يا رسول الله، لا يصيبك سهم. وطي يا رسول الله أحسن يجي فيك سهم. كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه يقول له أرجوك اخفض رأسك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله، رأسك تتقطع. بس هنا يا جماعة، هنا اللي أنا بحكيه ده، هنا هنا في الأرض دي، في وسط قلب المعركة، تقريبا تقريبا في نفس المربع اللي احنا واقفين فيه. ما نعرفش بدقة في أنهي لحظة، بس في المربع اللي احنا واقفين فيه دوما حصلت المعركة، أو حصل دفاع العشرين حوالين النبي. ويقف طلحة بن عبيد الله ويلاقي سهم من بعيد جاي على النبي صلى الله عليه وسلم، فتخيل يعمل ايه؟ يحط ايده قدام النبي صلى الله عليه وسلم عشان السهم يجي في ايده ما يجيش في النبي، ويخترق السهم ايد طلحة بن عبيد الله ويخرج من الناحية التانية، وتشلي يد طلحة بن عبيد الله وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. موقف صعب. ويقف النبي ويقول والله ما انصفنا اصحابنا، الناس اللي رجعت المدينة ما انصفتناش لما سابتنا لوحدنا. من امثلة الناس اللي دفعوا عن النبي في الحتة اللي احنا واقفين فيها ديا يزيد بن السكن. جه يزيد بن السكن ومعاه عشرة من الانصار، كلهم من الانصار، ويقف العشرة حوالين النبي. والنبي اجهد، انت كم سنة يا رسول الله؟ 57 سنة يا اخوانا. فاجهد. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم من شدة القتال ومن شدة الإرهاق يبدأ يقول من يدفعهم عني يساعدني وله الجنة. فيجي عشرة من شباب الأنصار يقودهم يزيد بن السكن هنا، يقولوا له ندفع عنك يا رسول الله ولنا الجنة؟ فيقول نعم. فيدخل الأولاني فيقاتل حتى يقتل، ويدخل الثاني والثالث والرابع يقاتلون بين يدي النبي. القريش بدأت تتجمع حوالين المسلمين، والمعركة بقت شديدة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. ويضحي الأولاني والثاني والخامس والسابع، كل واحد عايز يفدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قريش عمالة تتزاحم حوالين المسلمين والنبي مش قادر يحارب لوحده. ويقع الخامس ويقع السادس عاشر. واحد كان مين؟ كان هو يزيد بن السكن قائد المجموعة من شباب الأنصار، كانوا شباب صغيرين. سنة كام يا يزيد؟ 23 سنة رضي الله عنه وأرضاه. ويقف يزيد بن السكن ويدافع ويدافع، يقولون تتساقط عنه الدماء، عما القريش تخبط فيه وكأنه لا يريد أن يموت، يريد أن يدافع عن النبي. يا جماعة حب النبي في قلوبكم لهذه الدرجة حتى سقط رضي الله عنه شهيدا. فلما سقط في الأرض اللي احنا فيها دي اتمرمغ وجهه بالتراب، فقال النبي لا لا ارفعوا وجه يزيد عن الأرض. وقام النبي ووضعه بين يديه وظل يمسح التراب عن وجهه. مات يا رسول الله. شوف الحنية لأي درجة. ويرفع النبي يده إلى السماء ويقول اللهم إني أشهدك أني راض عن يزيد بن السكن، اللهم إني أشهدك أني راض عن يزيد بن السكن. كل ده في المربع اللي احنا فيه ده. هنا شفت الشهداء دول؟ عرفتوا مقبرة الشهداء فيها مين؟ فيها يزيد بن السكن والعشرة، فيها هؤلاء الشهداء. تعالوا نكمل ونشوف ايه اللي حصل تاني في ارض المعركة دي. ويتكاثر المشركين حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ واحد يقرب. أبي بن خلف، أبي بن خلف كان النبي صلى الله عليه وسلم قبله قبل كده في مكة زمان، وقبله أبي بن خلف وكان شديد الكفر والعناد، فكان جايب الحصان بتاعه كده وانبسط للنبي وقال له زمان في مكة، قال له أتدري يا محمد هذا الفرس لما أسمنه؟ أسمنه لأقتلك عليه. ف فقال له النبي بل أنا قاتلك إن شاء الله. وتيجي النهاردة غزوة أحد ويفضل النبي صلى الله عليه وسلم في وسط العشرين اللي مخلطين بيه أو بقى اللي عمال يتساقط منهم اللي باقي، فيجي أبي بن خلف لابس الحديد من فوق لتحته ما عدا يدوب فتحة فمه وعينيه عشان يتنفس وعشان يشوف، وكله لابس الحديد، ويبدأ يقرب من النبي، فيبدأ طلحة بن عبيد الله وإيده فيها الجرح اللي فيه، يقول له يا رسول الله هذا الفارس يقترب. فيسمع النبي صوت الفارس اللي بيقول أين محمد، فيعرف إن هو أبي بن خلف. يقولون فنصدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوعوا، فإن يا رسول الله احنا عايزينك توطي عشان ما فيش سهم يجي فيكم، لكن انظر شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فنفضنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ وقال أعطوني حربة، فأخذ الحربة حتى ارتجفنا من كتر ما النبي بقوة هز الحربة، ثم ألقاها فجاءت في الحديد فلم تصيبه إلا بجرح بسيط لأنه لابس حديد عند فمه. فظل يقول قتلني محمد قتلني محمد، وظل يصرخ كالبعير، فقالوا له كيف قتلك إنما هو جرح بسيط. قال لهم قال لي في مكة سيقتلني إني أصدقه اليوم. فطلع على الجبل ناحية جبل أحد، ده جبل أحد، بدأ يطلع على الجبل وهو يصرخ، فسقط من المكان الآخر من الرعب، فمات أبي بن خلف. قتله النبي أو قتله الرعب أو قتله الثقة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أشجع الشجعان فكانت امرأة أم عمارة، ما جريتش ولا رجعت المدينة، فضلت واقفة جنب النبي صلى الله عليه وسلم هي وابنها، وكل الناس اتحركت. فتخيلوا أم عمارة وهي واقفة والنبي بدأ يقل العدد اللي حواليه، يجي مين؟ عبد الله بن قمئة اللي قتل سيدنا مصعب فكر النبي، فعرف ان النبي حي، فجاي ابن قمئة يريد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفت قدامه أم عمارة ولقت سيف مرمي فقامت واخداه واقفة قدامه. هي ما بتعرفش تحارب، هي امرأة كانت جاية يعني تسقي الجرحى، فلما لقت ابن قمئة قدامها وقفت قدامه. فيجيلها يمين، هو مش عايز يقتلها لان عيب ان العربي يقتل امرأة، هو عايز يوصل لرسول الله والنبي وراها، والنبي بيحارب مع واحد تاني وهي شايفاه عايز يروح للنبي من ظهره. فيجيلها يمين تجيله يمين، يجيلها شمال تجيله شمال. فبغاض ابن قمئة فقام ضربها ضربة طيرت السيف من ايديها، تقول فهممت ان اجري فنظرت فاذا النبي وحده فثبت في مكاني. هنا يا جماعة لعل ام عمارة كانت مكاني الان، ما تبصوش للكاميرا جايبة مين الان، لكن تخيلوا ان في المكان ده واقفة ام عمارة بمنتهى الصدق ومنتهى الايمان عشان بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى لو كنت مكان ام عمارة ومفيش ايدك حاجة كنت هتقف ولا تجري؟ فتغاظ ابن قمي قوي فظل يضربها بالسيف على كتفها علشان يزحها من قدامه، حتى غارت عظام الكتف، عظم الكتف وقع لتحت والمرأة لا تتحرك لغاية ما كتفها بقى زي نافورة دم، فسقطت في مكانها. ما ماتتش ام عمارة، لكن وهي سقطة لقت ابنها حبيب ابن زيد جاي ينقذها، فتقول له ايه دعني دونك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادرك رسول الله. يا جماعة النبي حبيبك، مش بتقولوا على خطى الحبيب مستعد تدافع عنه كده؟ مش بطلب منك تموت كده، ده انا بطلب منك تعيش تصلح حاجات سهلة، تصحى فجر تعبد ربنا تطيع رسولك تصلح اللي حواليك تصنع الحياة تساعد معانا. فيسقط عظم كتفها وتسقط على الارض وتقول لابنها ادرك رسول الله وهي في نافورة من الدم. فالنبي يبصلها ويقلب كفيه ويقول من يطيق ما تطيقين يا ام عمارة، مين يستحمل اللي انت مستحملاه يا ام عمارة؟ فوهي في دمها تبص له وتقول له اطيق واطيق واطيق. هنا قالت الكلام ده يا اخوانا، ده نستحمل واستحمل واستحمل، ولكن اسألك شيئا واحدا، اسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فيرد عليها النبي ويقول لها لست وحدك، انت واهل بيتك كلكم انتم رفقائي في الجنة، انتم رفقائي في الجنة. شفت اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت دون بيحصل حاجة في المدينة. ايه هي؟ كان في واحد ما حضرش المعركة، بس واحد راجل قوي. مين هو؟ انس بن النضر. مين دون؟ عم انس بن مالك. ماله؟ ما كانش حضر غزوة بدر اللي فاتت، فكان حلف لو ربنا اشهدني غزوة تانية ربنا هيشوف انا هعمل ايه. يا ما وعدت ربنا في رمضان ده وحتبقوا رجاله وبعدت ورفعت ايديكوا وقلت على خطى الحبيب وبنوعدك يا رب، فاكرين يا جماعة أنس بن النضر وعد ربنا إن أنا لو جت معركة تانية يا رب هتشوف أنا هعمل إيه. أنس بن النضر كان ما حضرش معركة أحد ليه؟ لأنه كان في سفر. فلما جت معركة أحد فجأة كان أنس بن النضر مش موجود في المدينة. رجع إمتى؟ وصل المدينة والصحابة راجعين من أحد فاكرين إن النبي قتل. تخيل الجيش راجع، الجيش راجع للمدينة وأنس بن النضر جاي. فنظر إليهم أنس بن النضر وقال ما بكم؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصلهم وقال لهم فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ طب هو مات، هتعملوا ايه بالعيشة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. فرجع الجيش كله واحد، فرجع الجيش كله، فكان اول واحد رجع فكان النبي مات، فكان اول واحد رجع ابو بكر الصديق، فرجع للنبي في الارض ديا. وبدأ الصحابة تاني يتجمعوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الجيش يتحرك، تعالوا نشوف لمكان تاني. بدأ النبي يتحرك، فجي واحد من الكفار اسمه ابو عامر الفاسق وحفر حفرة للنبي في وسط الارض عشان النبي يسقط فيها وهو بيحارب وهو مش واخد باله. بدأ يبص النبي واقف فين، تعالوا نقرب تقريبا من مكان الحفرة دي ونشوف المكان اللي سقط فيه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا اخونا المكان دون هو المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم تعرض فيه ان هو اتحفرت له حفرة في الارض سقط فيها صلى الله عليه وسلم. زي ما انتم شايفين ادي جبل الرماة ورانا اللي عليه الناس دون، وادي ورانا مقبرة الشهداء اللي فيها شهداء احد، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحارب مع بدأ الصحابة يرجعوا وسيدنا ابو بكر وبدأ وبقيت الصحابة يتجمعوا حوالين النبي في المنطقة دي. الارض هنا ارض صخرية شديدة، اتحفرت الحفرة للنبي، النبي بيحارب مش واخد باله، وابو عامر بيدور على اماكن النبي اللي موجود فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيسقط النبي وهو مش واخد باله، فيسقط صلى الله عليه وسلم على وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، فيرتطم وجه النبي بصخرة موجودة في الارض، فتتكسر رباعية السنتين الاماميتين للنبي صلى الله عليه وسلم، ويمتلئ فم النبي صلى الله عليه وسلم بالدماء، فيمج النبي ويعد النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الدماء ويرجع الدماء من بقه، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحفرة. يجي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقوم يقوم جاي ابن صمئة برضه لثالث مرة، ويقوم ضارب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف على الخوذة اللي لابسها النبي صلى الله عليه وسلم على راسه، فترشق الخوذة في دماغ النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده يا رسول الله يحصل لك علشان احنا علشان خاطر الرسالة؟ قد ايه قد كده صبرت وتحملت؟ الخوذة يا جماعة لما دخلت في دماغ النبي، الخوذة بيبقى فيها حتتين حديد عشان يحموا الوجه لو في ضربة بسيف، يحموا الوجه من الجانب دون ومن الجانب دون. فلما جت الضربة ونزلت حتتين الحديد بيبقى طالع منهم حديد مدبب، فالضربة جامدة، فالحديد ده اتلوى جه كده ودخل الحديد المدبب في خدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرشق في عظم وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يجوا يشدوها مش عارفين، يجوا يشدوها مش عارفين، وجاء سيدنا ابو بكر وعلي بن ابي طالب طلعوا النبي من الحفرة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم 57 سنة رسول الله، فيجوا يشدوا الحديد ما بيخرجش ما بيتشدش من وجه النبي، فيجي سيدنا ابو بكر يحاول يشده ما يعرفش، فيجي سيدنا ابو عبيدة بن الجراح ويقول له اقسمت عليك يا ابو بكر لا يخرج الحديد من وجه النبي الا انا. في الحتة اللي احنا فيها دي هنا في المربع ده يا اخوانا رسول الله حصل له كده علشان خطرنا، عشان تعرفوا قد ايه الرسالة غالية، لا يخرج الحديد من وجه النبي الا انا. نام يا رسول الله، وينام النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي ابو عبيدة بن الجراح ويشد الحديد بسنانه من وش النبي وتتكسر سنانه. يقولون كنا نظن ان الاهتم ليس جميل الوجه حتى رأينا ابو عبيدة بن الجراح بعد ما كسرت اسنانه عشان خاطر النبي، فاذا به ازداد جمالا على وجهه بعد ان صار اهتما من اجل رسول الله. ويتشد الحديد من وجه النبي وينفجر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالدماء، دماء دماء دماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيه سيدنا عمر ويقول له ادعوا عليهم يا رسول الله، فيرد النبي ويقول اني لم ابعث لعانا ولكني بعثت رحمة، انما انا رحمة مهداة. وبعدها يرفع ايدين السماء وكل وش دم. يقولون فقلنا سيدعو عليهم، فاذا به يقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. بيدعي لهم وبيسبق بالدعاء عشان ربنا يغضب عليهم وبيعتذر عنهم، فانهم لا يعلمون. ويجي عليه شايفين رسولنا صلى الله عليه وسلم، شايفين الرحمة، يا جماعة ما كانش بيحارب من أجل الانتقام، كان بيحارب من أجل توصيل الرسالة بدليل إنه ما طلبش يدي عليهم. لو بيحارب من أجل حب الدماء زي ناس مستشرقين بيقولوا ما كانش يدعي لهم أبدا أبدا أبدا. صلى الله عليك يا رحمة مهداة يا رسول الله في المربع ده في المكان ده النبي دعا الدعوة ديا، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وجهه دماء دماء غزير الجرح، فيجي وجه النبي يتغير بعد غزوة أحد، فيجي علي بن أبي طالب ويجيب الماء ويسكب الماء على وجه النبي، كل ما يسكب الماء على وجه النبي يزداد الجرح غزارة، فيجي سيدنا علي ويجيب خرقة ويحطها في النار ويكوي بها جرح النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله، ويبدأ يظهر رجولة الصحابة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف نماذج الشهداء اللي موجودين في هذه المقبرة، مقبرة الشهداء. تعالوا نشوف في المربع اللي احنا فيه دون كم صحابي في الأرض الصخرية دي، كم صحابي فقط جنب النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى واحد زي أنس بن النضر، فاكرين أنس بن النضر اللي طلع وقال ربنا حيشوف أنا هعمل إيه؟ يجي أنس بن النضر كل الناس بتفر كده، وأنس بن النضر بيجري في عكس الاتجاه، رايح فين يا أنس؟ يقولوا له رايح فين؟ كل الناس بتجري كده في عكس الاتجاه بتهرب، وأنس بن النضر جاري في الناحية دي في اتجاه جبل أحد، إلى أين يا أنس؟ فيقول الجنة ورب النضر، إني أشم رائحة الجنة تحت جبل أحد، يقولون فوجدناه شهيدا يا رسول الله تحت جبل أحد حيث أشار. يا جماعة كان شامم ريحة الجنة، العلماء بيقولوا يا ترى كان شاممها بجد ولا على سبيل المثال؟ كان شاممها بجد، لأن ريحة الجنة بتتشم من مسيرة 500 سنة، وهو كان بينه وبين جبل أحد زي ما بيني وبينه مفيش 300 400 متر، ويسقط أنس بن النضر كل جسمه طعان وسهام، ما عرفوش شكله من كتر ما هو متعور، والمشركين مثلوا بيه فما عرفتوش إلا أخته، عرفته من صباعه، كان له صباع مقطوع، فقالت أيوة ده صباع أخويا أنس بن النضر، عرفته هو ده أخويا. ونزل في قول الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وعد ربنا يوم بدر ووفى يوم أحد، ياللي وعدت ربنا في الشهر رمضان وقلت حنكون رجال، ياللي قلت حنكون على خطى الحبيب، ياللي قلت بنوعدك يا رسول الله، يا ترى هتوفوا زي أنس بن النضر ويصدق فيكم قول ربنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من نماذج الشهداء في الأرض ديا سيدنا حنظلة. حنظلة كان يوم جوازه يوم معركة أحد، وكان مع زوجته في أول يوم زواج، فسمع ليلة المعركة المنادي بينادي يا خيل الله اركبي، فقام راكب الحصون بتاعه وما لحقش يغتسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت حنظلة تغسله الملائكة في طفل من ذهب، في الحتة دي خنة بين السماء فالنبي تعجب، هو ليه الملائكة بتغسله الشهيد لا يغسل؟ فراح سأل زوجته فقالت كان معي الليلة يبيت معي في أول ليلة زواج، فقام ولم يلحق أن يغتسل لكي يلحق بالمعركة يا رسول الله. حنظلة يا شباب يوم جوازه فضل ان هو الرسالة والتضحية من اجل الرسالة على ان هو ينام في حضن زوجته، شفتوا تضحية اكتر من كده للرسالة؟ من نماذج الشهداء، شايفين النماذج؟ من نماذج الشهداء اخواننا اللي سقطوا هنا واللي مقابرهم موجودة هنا عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح كان اعرج وكان عنده اربع اولاد، فاولاده قالوا له احنا نكفيك الجهاد انت اعرج ما فيش عليك حاجة، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم غضبان يشتكي اولاده، فالنبي قال له يا عمرو انت اعرج؟ قال له يا رسول الله دعني أطأ الجنة بعرجتي هذه، أنا عايز أخش الجنة بالعرجة دي. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأولاده دعوه لعل الله يرزقه الشهادة. ويطلع عمرو بن الجموح وأول ما يوصل هنا ويجي في المكان دون في أرض المعركة اللي احنا فيه دون وهو بيطأ بعرجته، تيجي نسمة هوا فيشمها ويقوم قايل واها لريح الجنة، الله على ريحة الجنة. انا يا جماعة في اللحظة اللي انا بكلمكم فيها دي بتهل علينا نسمة من النسمات، والواحد حاسس ان هو عايز يقول زي واها الله على ريحة الجنة. والله النسمات بتزيد علينا دلوقتي، شوفوا الجنة غالية عنده قد ايه، الله على ريحة الجنة. ويقف عمرو بن الجموح ويقاتل ويبص للمدينة ويقول اللهم لا ترجعني إليها، ويقاتل ويسقط عمرو بن الجموح، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى عمرو بن الجموح الآن يطأ الجنة بعرجته وفى الله له بما طلب من أمثلة الشهداء اللي موجودين هنا واللي مدفونين هنا في مقابر الشهداء. عبد الله بن حرام، عبد الله بن حرام عنده 9 بنات وعنده ابنه جابر بن عبد الله، فيعمل قرعة هو وابنه، مين اللي حيقعد مع البنات 9 ومين يخرج لغزوة أحد؟ فيطلع نصيب عبد الله بن حرام، فيقول لابنه جابر، ابنه جابر يبكي علشان ما طلعش، تخيلوا بيبكوا مين اللي حيطلع، مين اللي ممكن يموت، فيبكي جابر بن عبد الله، فينظر له عبد الله بن حرام ويقول لي والله يا بني لو كانت غير الجنة لآثرتك بها، لكنها الجنة ما اقدرش اثرك بيها. ويطلع عبد الله بن حرام ويتجاهد ويموت شهيد رضي الله عنه ويمثل به الكفار، ويطلع بعد المعركة ابن جابر عايز ينظر للنبي، عايز ينظر اليه، فالصحابة يمنعوا جابر ان هو ينظر لابوه عشان مثل به، فهو يقول لهم دعوني انظر الى ابي، فيقول النبي دعوه ينظر الى ابيه. يقول جابر فجعلت انظر الى ابي ثم اضع وجهي في كمي ابكي، ابص على ابويا واحط وشي في كمي ابكي، فقال لي النبي يا بني ابكيهي او لا تبكيهي لا تزال الملائكة تظله بأجنحتها. هنا كنا. ثم قال له النبي يا جابر أبشر، فقلت بما يا رسول الله؟ قال النبي يا جابر ما كلم الله أحدا من عباده إلا من وراء حجاب، وكلب أباك كفاحا بغير حجاب بعدما دخل الجنة، فقال له يا عبدي تمنى علي، قل لي نفسك في إيه يا عبدي، تمنى علي قل لي نفسك في إيه. تخيل يا جماعة الله يكرم عباده دول ازاي، تخيل الشهداء دول اللي هنا منزلتهم عالية ازاي، قل لي نفسك في ايه. فقال يا رب اتمنى ان اعود الى الدنيا فاقاتل مع نبيك في سبيلك فاقتل مرة اخرى شهيدا في سبيلك. فقال له الله، ده النبي بيحكي لابنه، فقال له الله اني كتبت عليهم انهم اليها لا يرجعون ولكن اطلب امنية اخرى. فقال يا رب بلغ عني اهل الدنيا ما انا فيه من السعادة. فنزل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم احنا الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شفتوا الجنة غالية ازاي، شفتوا كانوا بيحبوا الجنة ازاي، شفتوا الرسالة عظيمة ازاي، شفتوا حب النبي. من امثلة الشهداء سيدنا عبد الله بن جحش اللي كنا امبارح بنحكي عنه، طلع في غزوة احد قاعد قبل الغزوة هو وصديق ليه بيتمنوا، فبيقول له قول امنية. فالاولاني قال اتمنى ان القى غدا رجل من الكفار شديد القوة اقاتله ويقاتلني فاقتله. فعبد الله بن جحش قال اما انا فاتمنى ان القى غدا رجل من الكفار شديد القوة اقاتله ويقاتلني فاقتله. ثم القى رجل من الكفار شديد القوة اقاتله ويقاتلني فيقتلني ويقطر بطني ويجدع انفي ويقطع اذني فآتيك هكذا يا رب يوم القيامة. فتقول لي يا عبد الله لما حدث لك ذلك؟ فأقول فيك يا رب، من أجلك يا رب. وجدوا في الحتة دي اللي أنا بتكلم منها لقوا عبد الله بن جحش وقد بقرت بطنه وقطعت أذنه وجدعت أنفه وجنبه واحد من المشركين قتله. ما موتش الأول إلا ما قتل واحد منهم الأول، عبد الله بن جحش العظيم اللي ربنا حقق له امنيته زي ما طلبها مدفون هنا. وتبدأ المعركة، شفتوا نماذج الشهداء، شفتوا اعطوا قد ايه من نماذج الشهداء. سعد بن الربيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دوروا لي على سعد بن الربيع حصل له ايه، فيلحقوه وهو في اخر نفس قبل ما يموت، فيقولوا له مالك يا سعد، فيقول لهم قولوا لرسول الله اني وجدت ما وعدتني حقا، انا شايف الجنة وهو بيموت. ويقول لهم أبلغوا رسول الله مني السلام، وقولوا له، قال الكلام ده هنا سعد بن الربيع، وقولوا له جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته يا رسول الله. وبعدين أم قايل وأخبر الأنصار مني السلام وقل لهم إنه لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله، لو وصلوا لرسول الله وفيكم عين تطرف طول ما في رمش بيتحرك مالكوش عذر لو وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وانا بقول لكم كلمة سعد، انه لا عذر لنا ان خلص الى سنة النبي وفينا عين تطرف اشتغلوا اتحركوا شيلوا الرسالة. بقى يا جماعة اوعوا تنسوا الكلام ده بعد رمضان، واوعوا تنسوا المكان ده بعد رمضان. دول نماذج الشهداء، اما سيد الشهداء واخر الشهداء فهو حمزة بن عبد المطلب، بس ما ماتش هنا، ما ماتش مكان هناك، هنروح له الان. بس قبل ما نروح له بدأ النبي يحس ان المعركة ما عادتش متكافئة، وان هو لازم ياخد جيش المسلمين ويتجه بيهم ويفصل الجيشين على بعض ويوقف المعركة على كده من غير ما قريش تهزمنا واحنا مش قادرين نهزمهم. فبدأ يقول للصحابة الجبل 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 الجبل، بيشاور على التجويف اللي قدامكم دون، التجويف اللي موجود في الجبل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشاور عليه ويقول للصحابة روحوا على الجبل، وبدأ النبي يتجمع مع الصحابة. تعالوا يا جماعة الأول نشوف لحظة استشهاد حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وبعدين بعديها نطلع على الجبل نشوف اللقطة الأخيرة من غزوة أحد، النبي والصحابة موجودين على الجبل في اللحظة الأخيرة. تعالوا نشوف حمزة ثم نتجه إلى الجبل ونكمل مع بعض. أما المكان العظيم اللي احنا فيه يا جماعة ده مكان غالي قوي قوي قوي، والدم اللي فيه من أغلى الدماء اللي احنا بنحبها ومتأثرين بيها قوي. هنا في اللحظة اللي انا واقف فيها دي، في المكان اللي انا واقف فيه دون، في المتر اللي انا واقف فيه دون، هنا استشهد سيدنا حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء واسد الاسلام. تخيل احنا دلوقتي فين، احنا في ظهر جبل الرماة، اللي في ظهر ده جبل الرماة، بس احنا بنبص من الناحية اللي في ظهر المعركة مش من الناحية اللي عند ارض المعركة. طب ايه اللي جاب سيدنا حمزة هنا مع ارض المعركة هناك؟ لما خالد بن الوليد طلع على الجبل وبدأ يسيطر على جبل الرماة مكان المسلمين، مكان عبد الله بن جبير وأصحابه، بدأ سيدنا حمزة بن عبد المطلب برؤيته عايز يجي حل المشكلة دي، فخد مجموعة من الصحابة وحب يجي من ظهر الجبل من هنا عشان يطلع الجبل من فوق علشان يواجه وينزل ويعيد جبل الرماة الاستراتيجي، يرجعه زي ما النبي كان عايزه من الأول. فخد مجموعته وجه هنا، كان بعض المشركين موجودين بيحموا الجبل، فبدأ سيدنا حمزة يقتل بمنتهى القوة والضراوة، الأولاني الثاني الثالث بمنتهى السرعة، عايز يلحق يسيطر على الجبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لوحده هو وعشرين واحد في أرض المعركة. فتكون النتيجة ان مستخبي ورا الجبل هنا في الزاوية الضيقة اللي هناك ورا صخرة من الصخور وحشي، وحشي مش طالع المعركة عشان يحارب، وحشي طلع المعركة عشان هند بنت عتبة مرات ابو سفيان قالت له لو قتلت حمزة هديك حريتك، قالت له كده ليه؟ لان سيدنا حمزة قتل ابوها واخوها في غزوة بدر، فهي طلعة ووحشي طالع لا يريد غير ان هو ياخد حريته، لانه كان ناهر في ضرب الحراب عمره ما يضرب حربة وتبوظ منه ابدا. فيبدأ وحشي يختبئ لسيدنا حمزة، وشايف سيدنا حمزة يقتل الاولاني فالتاني فالتالت، فيبدأ وحشي اول ما يلاقي سيدنا حمزة مديله ظهره وهو واقف هناك، وسيدنا حمزة هيبدأ يطلع من الحتة اللي قدامكم ديا على الجبل، هو وحشي بيقول فهزفت حربتي حتى رضيت عنها، تخيل الحرب عاملة ازاي، ثم اطلقتها فوقعت في ظهر حمزة خرجت من بين احشائه، هو كان مديني ظهره، فوقعت في ظهره ان اطلع من بين احشائه. المفروض واحد يحصل له حاجة زي كده ايه، يسقط مباشرة، لكن حمزة المؤمن القوي اللي ايمانه لسه بيديله روح فالتفت اليه يقول فوالله ما ظننت انه يتحرك، فنظر الي نظرة عرف منها انني قاتله فتحرك نحوي وهو ينظر اليه. شايف عينين سيدنا حمزة، شايف التحدي، شايف الايمان، شايف قوة الايمان في عينيه عاملة ازاي، واحد حربة داخل ظهره طلع من بطنه، فظل يجري نحوي والله اسمع الكلمة دي، يقول وحشي فمن خشيته ومن نظرة عينيه ما استطعت ان اتحرك من مكاني من خوفي منه. هنا شايف الارض دي، هنا سيدنا حمزة ضحى عشان انت تطلع مسلم، هنا سيدنا حمزة ضحى عشان الرسالة. شايف التراب ده غالي قد ايه، رغم انه تراب تراب وحجر وجبل، لكن شاهد سيد الشهداء في الحتة اللي انا فيها، انا فخور ان انا بصور من المكان ده بالضبط، يقول فتحرك نحوي ينظر الي ويتحرك، لا استطيع ان اقوم من مكاني حتى إذا اقترب مني غلبه جرحه فسقط في مكان رضي الله عنه. فين سقط؟ هنا هنا في المكان دون رضي الله عنه وارضاه. ها يا أخونا نفسك تكون مع حمزة سيد الشهداء؟ أنا مش عايز تموت حد ولا عايزك، أنا عايزك تكون راجل، أنا عايزك تشيل الرسالة، مش عايزك تموت، أنا عايزك تعيش تصلح. يقع سيدنا حمزة ويجري وحشية يقول لها لهند بنت عتبة قتلته قتلته، فتيجي فرحانة وتجيب خنجر وتشق بطن سيدنا حمزة وتطلع الكبد وتلوك الكبد لكن ما تقدرش تبلعه، ولو كانت بلعته يبقى جواها دم حمزة ما ينفعش، فتمجه علشان لو كان جواها دم شهيد ازاي ما ينفعش، فتمجه وتمسك الكبد وتعصره وهي فرحانة. ويجي جوزها ابو سفيان يضحك، ويجي احد الكفار ويجيب الحربة ويفتح فم سيدنا حمزة ويضربه بالحربة فمه، تخيل وجه سيدنا حمزة. ما تزعلوش اخوانا، ما تقولوش يا ازاي سيدنا يا بختك يا سيدنا حمزة في الفردوس الاعلى من الجنة، يا بختك يا سيدنا حمزة. صحيح مات، وصحيح مات موت صعبة، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم فيقف عليه ويراه في نهاية المعركة طبعا، وينتحب النبي، ينتحب يعني يبكي ويشهق، يبكي ويشهق صلى الله عليه وسلم، وما بكاش على حد كده أبدا. هنا كان واقف النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كان بيبكي حمزة رضي الله عنه وأرضاه، ويدفن حمزة في الحتة اللي أنا واقف فيها ديا، لغاية ما يجي سيل بعد 40 سنة من موته، يجي سيل على المدينة فيزيح الأرض، فيأمر أمير المدينة أن تحمل يعني جثث الشهداء إلى المدفنة أو المقبرة اللي انتوا شفتوها الشهداء أحد، فيفتحوا عن سيدنا حمزة بعد 40 سنة فيلاقوه زي ما هو والجرح زي ما هو كأنه لسه ميت بمنتهى الدفء، الجسم طري، ويحمل سيد الشهداء بعد 40 سنة. الأرض دي تشهد شهادة سيد الشهداء من أجلنا إحنا، من أجل رسالة عظيمة. يا جماعة بقى حسوا بيه وحسوا بالنبي وحسوا بالصحابة، دموع النبي من أجل عمه الحبيب، ودموعنا إحنا من أجل حمزة بن عبد المطلب، لازم تترجم لخير في الأرض وعمل اجتماعي وإصلاح ونهضة من أجل المكان العظيم اللي أنا فيه. رضي الله عنك يا سيد الشهداء. تعالوا نكمل ونشوف مقابر الشهداء. كنا هنا مكان، هنا دفن شهداء أحد، كل شهداء أحد موجودين في المكان دون. المكان اللي قدامكم على طول الثلاث طوبات دول موجود فيها سيدنا حمزة بن عبد المطلب، سيدنا أنس بن الضبط، سيدنا مصعب بن عمير، ووراهم بقية السبعين صحابي. الأرض دي يا جماعة أرض الناس اللي بذلت علشان الإسلام، أرض الناس اللي ضحت وأعطت حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بصوا عليهم كويس وتدركوا كويس قد إيه الناس دي بذلت. كان النبي بيجي هنا كل يوم سبت يسلم عليهم مخصوص، يزورهم ويسلم عليهم ويقول السلام عليكم يا شهداء أحد، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، السلام عليكم يا حمزة، السلام عليك يا أنس بن النضر، السلام عليك يا عبد الله بن حرام، السلام عليك يا مصعب بن عمير. هنا هنا المكان دون قد إيه ناس ضحت وبذلت، رؤيتكم للمكان ده يشهد عليكم يوم القيامة، رؤيتكم للمكان دون يقول لكم عملتوا ايه. هنيجي يوم القيامة وتقابلوا مصعب بن عمير ويقول لك عملت ايه الاسلام، تقول له انا صليت، يقول لك بص على دراعي، بص على دراعي ده انا بذلت قوي، انا ضحيت قوي. سيدنا حمزة يقول لك بص على بطني، بص على احشائي. عبد الله بن حرام يقول لك بص على جسمي، وانت انت عملت ايه، انت قدمت ايه. المكان ده غالي قوي، مجرد ان انتوا تصوروا المكان ده وشفتوا المكان ده مش لتقديسه، انما رؤيتكم للمكان ده علشان تيجي يوم القيامه وتقول يا رب انا من يوم ما شفت مكان شهداء احد عملت وبذلت واعطيت، السلام عليك يا حمزه، السلام عليكم يا شهداء احد، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون. والله يا اخوانا انا زرت مقابر كتير، كل مقابر تزورها لازم ينقبض قلبك، لكن تيجي هنا تحس براحه نفسيه، تحس ان الجنه موجوده هنا. المكان ده يا جماعه اللي انتوا شايفينه قدامكم كانك شايف حته من الجنه، وخلفيته زي ما انت شايف جبل احد حته من الجنه، انتوا بتتفرجوا على ناس من اهل الجنه وبتصوروا بتتفرجوا على جبل من الجنه. المكان ده اغلى مكان تقدروا تفتكروا بيه انك لازم تعيش لرسالتك، اقسمت عليك بعد ما شفت المكان ده انك تعيش للرساله بتاعتك، انك تصلح في الارض، انك تعرف قد قد ايه حب رسول الله جالي نص الناس دي ضحت وماتت وهي بتدافع عن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يلي بتقولوا على خطى الحبيب. عيشوا حياتكم كلها. مش بقول لك روح موت نفسك ابدا، ده انا عايزك تبني في الدنيا. احنا مش بنعرض لكم شهداء احد عشان نقول لكم روحوا موتوا، بنعرض لكم شهداء احد عشان نقول لكم روحوا عيشوا في سبيل الله. ربنا يمن عليكم ان انتوا تكونوا اصحابهم في الجنه. يا ترى يا اخوانا هنكون معاهم في الجنه؟ يا نسأل الله تبارك وتعالى ان كل اللي شاف اللقطه دي وكل اللي شاف مكان شهداء احد يجي يوم القيامه يفرح بيه حمزه ومصعب وانس بن النضر يفرحوا بيه وعبد الله بن حرام وعمر بن الجموح يفرحوا بيه وحنظله يفرحوا بيكوا يوم القيامه. كل الاسامي اللي انا قلتها موجوده هنا. يا رب يا رب يجمعنا معاهم في الجنه، يا رب يجمعنا معاهم في الجنه، يا رب يجمعنا معاهم في الجنة ويكتبنا معاهم في الفردوس الأعلى ويفرح نبينا بينا وبيهم ويجمعنا معاهم في الفردوس الأعلى. ربنا يجعل هذا المنظر ويجعل اللقطة دي ويجعل أحد شاهد لينا يوم القيامة أن النهاردة هنعيش نبذل ونعطي ونضحي من أجل الرسالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن هو ينفعنا بالمنظر ده وأن هو يجمعنا معاهم ونكمل معاهم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الصحابة للجبل دون. يا جماعة خلي بالكوا احنا دلوقتي عند اضيق حتة في الجبل، حتة عاملة زي ما تكون كده منطقة ضيقة اللي هي المسافة من هنا لغاية الناحية التانية من الجبل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى على الصحابة وقال الجبل الجبل علشان يقعد هو والصحابة يطلعوا على حتة مرتفعة ضيقة في الجبل وفي نفس الوقت يبقى مراقب أرض المعركة. شوفوا سرعة بديهته صلى الله عليه وسلم في وسط أرض المعركة، اختار أنهي حتة يطلع فيها، اختار الحتة دي اللي قدامكم. هو ده المكان اللي طلع فيه جيش المسلمين الصحابة علشان يعزلوا نفسهم عن قريش وعلشان يفصلوا القوات، وبالتالي قريش لو عايزه تطلع هتبقى داخله في معركه جديده. وقريش حست ان جيش المسلمين بدا يتجمع، هيطلع النبي وهيطلع الصحابه. النبي هو طالع ما قدرش يطلع لانه بقى منهك جدا، فبقى سيدنا طلحه ينام على ظهره والنبي صلى الله عليه وسلم يطلع على ظهر سيدنا طلحه علشان الصخور عاليه. تخيلوا مش قادر يروح ينط صلى الله عليه وسلم، فيطلع على ظهر سيدنا طلحه عشان تقرب مسافه الصخره ويقوم طالع، يقوم طالع سيدنا طلحه سابقه. تعالوا نطلع على الجبل ونقف في المكان اللقطة الأخيرة لغزوة أحد، مكان النبي وصحابته. نطلع مع بعض. طلع النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل. تخيلوا يا جماعة المكان ده في حوالي 500-600 صحابي. سيدنا ابو بكر هنا وسيدنا عمر هنا وسيدنا هنا طلعوا في الحته دي. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته اختار الحته دي لان اللي ورايا الجبل عامل زي حضن، الجبل كله جبل احد مفتوح والحته دي عامله زي حضن كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الحته دي ووقف على طرف الحضن ده زي ما انتم شفتوا في الخريطه علشان صلى الله عليه وسلم يبقى شايف وعلشان يحسس قريش انك لو دخلتي في الحته دي انت ما تعرفيش في ايه جوه. فعشان كده وقف وما كملوش. يطلع النبي ويقف هنا والصحابة كلهم ويجي تحت الجبل دون يقف أبو سفيان. ويقف أبو سفيان وتبدأ معركة كلامية في ختام المعركة. يقوم قايل إيه أبو سفيان؟ أعلو هبل. فالصحابة ما بيردوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا تجيبوه؟ فقالوا بما نجيب يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى. فقاموا قايلين الله أعلى وأجل. فقام أبو سفيان أنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي أفلا تجيبوه؟ فقالوا بما نجيب يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. تخيل الجبل كله وبيقول الله مولانا ولا مولى لكم. فأم آيل أبو سفيان يوم بيوم بدر. فقال النبي أفلا تجيبوه؟ قالوا بما نجيب يا رسول الله؟ قال قولوا لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فصاح كل الجبل لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أبو سفيان كان عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فلما سمع الكلام ده قال أشهد أن محمد وأبو بكر وعمر أحياء. طالما الجبل قال الكلام ده يبقى الناس دي هي موجودة، وإلى الكلام ده ما كانش يطلع وينسحب أبو سفيان ومعاه الجيش. المعركة انتهت بإيه؟ ما انتهتش بهزيمة المسلمين، لكن كمان ما انتهتش بنصر المسلمين، انتهت بفصل القوات دون انتصار طرف على الآخر، ورجعت قريش إلى بلدها، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل من على الجبل، وينزل الصحابة زعلانين قوي ومكسورين قوي، وينزل القرآن يقول آيات جميلة قوي قوي للصحابة. شوف الطبطبة يقول لهم إيه، يقول لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يا سبحان الله، يا سلام على كرمك يا ربنا. هما مكسوفين من نفسهم وزعلانين ان النبي زعلان، وشايفين النبي تعور بسببهم، وحاسين ان هما انكسروا. ما تزعلوش ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وبعض الناس تقول هي الملائكه ما نزلتش في احد، يقوم ربنا يرد عليهم في كل ده في سوره آل عمران ويقول لهم وما جعله الله الا بشرى. الملائكه كانت بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. مش الملائكة اللي عملت النصر، الملائكة دي للتثبيت وبس، إنما أنتوا لما أخطأتم خطأ 40 واحد. درس كبير قوي لنا يا مسلمين. وينزل القرآن يكلم النبي يقول له وشاورهم في الأمر. مش الشورى أدت لكده، ارجع تخيلوا آية وشاورهم في الأمر فبما رحمة من الله لنت لهم. اوعى قلبك يتغير عليهم عشان نزلوا من على الجبل. شوفوا سورة آل عمران بتعالج غزوة أحد وبتعالج نفوس النبي والصحابة ازاي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. اوعى تتغير يا رسول الله، لن فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الديمقراطية والشورى ما بتقفش أبدا، حتى لو كان نتيجتها المرحلة ما حدش يجي تقول شفتوا بقى نتيجة الشورى أهي باظت الدنيا. هنفضل نتشاور تاني لأن ده ديننا، ما حدش ينفرد برأي أبدا. فينزل القرآن يعلم النبي ويعلم حكام المسلمين يوم القيامة اوعوا تنفردوا بالرأي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ويقول للصحابة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. انتوا ازاي تسيبوه تجروا؟ انتوا مش بيعالج كل الأطراف سبحانه وتعالى. ويقول إن الذين تولوا منكم وجريوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. كان عندهم ذنوب ومعاصي هي دي اللي أدت لكده. علاج شامل. يريد تقروا في سورة آل عمران من أول النص الثاني من السورة اللي بيتكلم على غزوة أحد. إيه الدرس اللي نطلع بيه النهاردة؟ نطلع بدرسين. اوعوا تخلفوا وتعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الثاني اللي نطلع بيه درس مهم قوي، التضحية في سبيل الله، في سبيل الرسالة، الشهادة اللي استشهدها الصحابة، حب الرسالة، حب النبي صلى الله عليه وسلم اللي دفع كتير من الصحابة يضحوا بأرواحهم. دول الدرسين. حلقة بكرة ما بعد أحد هنشوفها إن شاء الله.